وسئل عن تأخير الإمام سنة العشاء الراتبة باب التراويح ليبادر بالتراويح قبل تفرق الناس.
لا شك أن راتبة العشاء سنة لو ترك الإنسان ما عليه، لكن ما دام يفعلها ليش ما يخليها تل الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام صلي، دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صلي التراويح التي هي قيام الليل.
وسئل عن عدم قراءة المأموم للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يترك له فرصة فيكتفي بقراءة إمامه.
هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أجزأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة. لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة إمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه انفتل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحكم وعلم، قال اقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنقول الاقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا كمل الفاتحة فاشرع في الفاتحة، كملها ولو بدأ الإمام يقرأ.
وسئل عن المصلي لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام سورة سبح، خصوصا إذا لم يسلم الإمام إلا بعد الثالثة.
أحثت إخواني طلبة العلم أن يقولوا للعامة إن الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر، ولهذا قال العلماء الإيثار بثلاث له صورتان: الصورة الأولى أن يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة، والصورة الثانية أن يسجد الثلاث كلها جميعا. وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكمل الإمام ثمان ركعات ويكبر للتاسعة تنوي الوتر، لا تنوي الشفع الذي يكون مقتطعا من الوتر، انوي الوتر من أول ما يكبر. وأما من كبر مع الإمام على أنه تراويح ثم لما قرأ سبح نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفع، لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. المهم أن أريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الثلاث سواء قرنت أو فصلت كلها وتر، فينوي الإنسان الوتر من الأول. ومن العجب أنني سئلت عن إمام لما صلى ثمان ركعات وقام إلى التاسعة سلم، قالوا له كيف هذا؟ سبحان الله، ترى ما صليت إلا واحد ولا نوى أنه وتر. قالوا انوى أنه وتر الآن متى؟ بعد ما سلم. هذا ما يصح ولا يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى. لكن بعض الناس الله يهديه يفتي بغير علم.
وسئل حفظه الله عن النية في صلاة الوتر للإمام والمأموم، وخاصة إذا كان المأموم ممن ينوي جهرا قبل الصلاة.
الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم يوتر، فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي ايش؟ ينوي الوتر، ينوي الوتر. واذا نوى الوتر فهو على نيته، سواء سرد الامام الثلاثه جميعا او سلم من ركعتين ثم اتى بالثالثه، لان الركعتين اللتين تسبقان الواحده هي من الوتر، لكنه وتر مفصول. واذا سرد الثلاث جميعا بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز. لكن سمعنا ان بعض الائمه يصلي اربع تسليمات ويقوم للخامسه للتسليمه الخامسه على انها الوتر، لكنه يقرا فيها من قراءه التراويح، وكل هذا حرصا منه على ان يختم، وهذا غلط من وجهين. الوجه الاول اننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ختم القران في التراويح ابدا، بل لم يصلي الى ثلاث ليال، وكذلك لم نعلم ان الصحابه كانوا يتعمدون ذلك. صحيح ان بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي ان يقرا القران كله على الجماعه ويختم. اما الوجه الثاني مما اخطا فيه فهو انه ترك القراءه المشروعه الى قراءه غير مشروعه. ما هي القراءه المشروعه في الوتر؟ ان يقرا بسبح في الركعه الاولى وبالكافرون في الثانيه وبالاخلاص في الثالثه، وهذا عدل واتى بقراءه غير مشروعه في الوتر. ثالثا انه لبس على المصلين، إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا قرأ الإمام من قراءة التراويح سوف يكون عنده شك، يقول لعل أخطأت في عدد الركعات السابقة، لعل هذه بقية التراويح، ثم يبقى مترددا وربما ينوي التراويح. فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، لم يكن وترا. لكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا فإذا سلم إمامك فقم وأتي بركعة لتكون شفعا، ثم صل الوتر بعد ذلك، وإن شئت صلي في آخر الليل. ولهذا يحصل ارتباك للمأمومين إذا فعل الإمام مثل هذا الشيء. والذي ينبغي للإمام أن يعلم أنه لا يصلي لنفسه حتى يصنع ما شاء، فليصلي لغيره. ولهذا يعبر الصحابة أحيانا فيقولون صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي لغيره. ويوجد أيضا بعض الأئمة يسرد بالجماعة تسع ركعات من أول ما يبدأ إلى آخر، تسع ركعات بناء على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع فسردها ولم يتشهد إلا في الثامنة ولم يسلم ثم صلى التاسعة وسلم، وهذا أيضا من الغلط. هو يقول أريد أن أحيي السنة، نقول نعم أحيها بالقول. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك على نشر السنة هل صلى بأصحاب تسع ركعات؟ أبدا، ما صلى إلا ركعتين ركعتين. ثم في هذا من المشقة على الناس ما هو ظاهر، قد يحصر الإنسان في أثناء الصلاة، فإن انفتل من صلاته خجل، وإن استمر في صلاته تعب، بخلاف ما إذا كان يصلي على ركعتين ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث الوتر على أصناف متعددة كذا وكذا 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 ويعرفون. ولهذا ما عهدنا مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرص منا على نشر السنة، ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس بتسع ركعات، بل ولا بسبع ولا بخمس. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ايش؟ فليطول ما شاء، لكن للناس يراعي الناس يراعيهم حتى لا يحصل عليهم الارتباك والتعب. نعم لو فرضنا أن قوما كانوا مثلا في بساتين محصورين ما عندهم أحد واتفقوا فيما بينهم على أن يوتروا بتسع فلا حرج، لأن هؤلاء اختاروا بأنفسهم. أما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الإمام فهذا مشكل. حتى لو فرض أن الرجل هذا أوتر بتسع، ثم إن الناس أول ما يكبرون ماذا ينمون؟ ينون الوتر ولا ينون صلاة الليل؟ صلاة الليل ينون ثنتين ولا ينون الوتر، معناه كل تسع الركعات هذه راحت عنهم ما تجزئهم عن الوتر لأنهم لم ينون. فالمهم نحن نحث إخواننا الأئمة على أن يراعوا الناس الذين وراءهم، والسنة يمكن نشرها يمكن فعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته، فالرسول ما أوتر في الناس بتسع ولا سبع ولا خمس، يفعلونها في بيوتهم ويبينون للناس السنة بالقراءة بالحديث.
سئل عن حكم صلاة المسافر مع الإمام المقيم صلاة العشاء قصرا ويدخل مع الإمام وهو في صلاة التراويح، هل يمكن ذلك؟
نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي ركعتين بنية العشاء ولا حرج، لأنه لم يخالف الإمام، بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعا فإنه لا بد أن يصلي أربعا حتى وإن كان قد أدرك ركعتين، فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام. مثل ذلك أيضا المستوطن، إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يصل معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء.
وسئل عن من يدخل المسجد والإمام يقنط، هل يصلي معه تحية المسجد أم يصليها منفردا؟
الأولى أن إذا دخلتم المسجد أن تصنعوا كما يصنع الإمام، فإذا دخلتم ونحن ندعو دعاء القنوت تدخلون معنا وتؤمنون على الدعاء، وإذا انتهت صلاتنا تأتون بركعتين إذا كنتم أوترتم في مساجدكم، وإن كنتم لم توتروا في مساجدكم وأحببتم أن توتروا معنا فإنكم تأتون بركعة واحدة.
نعم. بعض الإخوة يقف خارج المسجد، أيهما الأولى؟
الذي أرى أن يدخل المسجد، الإنسان أن يدخل المسجد ويصلي، لأن هذا عبادة يستفيد به الإنسان، سيستمع إلى قراءة الإمام ويؤمن على دعائه ويحصل له تسبيح ودعاء في أثناء الصلاة وركوع وسجود، والتسبيحة أو التسبيحتان في ميزان الإنسان خير من الدنيا وما فيها.
وسئل عن رجل أدرك دعاء الوتر ولم يدرك الركعة، فهل يركع ركعة واحدة أم اثنتين؟ وإذا كان الإمام قد أوتر بثلاث فماذا يصنع؟
إذا كان هذا الذي دخل مع الإمام في دعاء القنوت يريد غير الوتر فإنه إذا سلم إمامه يصلي ركعتين، لأن الركعة الأخيرة فاتت برفع الإمام من ركوعها فيصلي ركعتين. وإذا كان يريد الوتر فإن كان من عادة هذا الإمام أن يوتر بثلاث قضى كم؟ ثلاثة، وإن كان من عادة الإمام أن يوتر بواحدة قضى واحدة.
وسئل عن قول الإمام اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ويجيب المصلون آمين والبعض بسبحانك، فما هو الصحيح؟
طيب، هذا السؤال أنا أوجهه إليكم، ما معنى قول الإنسان اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ هل هو يسأل الله أن يعينه ويهديه، ولا يخبر عن نفسه أنه يستعين الله ويستهديه؟ فيها يعني في احتمال أنك تريد أن تخبر بأنك لا تستعين إلا الله ولا تستهدي إلا الله، لكن الظاهر أن ما الظاهر بالنسبة لي أنا، اللهم إنا نستعينك ونستهديك نسألك العون والهداية، وعلى هذا فالمناسب أن يقال آمين.
وسئل عن معنى قول الإمام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك.
هذه صفات من صفات الله عز وجل، الرضا والسخط. يسأل الإنسان ربه أن يعيده من سخطه برضاه، يعني أن يرضى عنه ولا يسخط، والثاني بمعافاتك من عقوبتك. الإنسان إذا لم يعفو الله عنه عاقبه فهو يستجير بالعفو عن العقوبة. وبك منك يعني نعوذ بك منك، لأنه لا ملجأ لنا إلا الله عز وجل. فبمن تستعين من الله؟ بالله، لا أحد يعيدك من الله أبدا، لا يعيدك من الله إلا الله سبحانه وتعالى، فاستعيذ بالله من الله. وهذا شائع حتى في لو أن ملك من الملوك أمسك بإنسان يريد أن يعذبه، قال من توجهني؟ قال أنت توجهني. فهنا استجار به منه. فكذلك معنى قولنا أعوذ بك منك يعني أنني أستجير بك منك، لأنه لا أحد يفوقك من الله أبدا، لا ينفع ذا الجد منك الجد.
العمرة في رمضان.
من ميزاته أيضا أن من أتى فيه بعمرة فكمن أتى بحج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. ولا بد في العمرة أن يحرم بها الإنسان من الميقات، فإن كان من أهل نجد فميقاتهم قرن المنازل الذي يعرف اليوم بالسير، السير الكبير، سواء أتوا على السيارات أو على الطائرات. ولا يجوز أن يتأخر الإنسان في إحرامه إذا كان في الطائرة حتى يصل إلى جدة، فإن فعل ذلك فلا يحرم من جدة. إذا نزل في المطار يذهب إلى السيل ويحرم منه، فإن أحرم من جدة فقد أحرم من غير الميقات، ويلزمه عند العلماء رحمهم الله يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وعمرته ناقصة لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل نجد أن يهلوا من قرن المنازل من السير. ولا يشترط أن يبقى بعد العمرة في مكة أبدا، لو أدى العمرة فطاف وسعى وقصر وركب سيارته ورجع فقد أتى بعمرة. ولذلك يمكن للإنسان الموظف وغير الموظف أن يذهب إلى مكة في مساء يوم الأربعاء ويأتي بالعمرة ويرجع في آخر نهار الجمعة، فيدرك صلاة الجمعة ويدرك العمرة من غير تعب والحمد لله.
وسئل حفظه الله عن رجل سافر بأهله إلى مكة لأداء العمرة فحاضت زوجته ولم يكن له بد من الرجوع لارتباطه بعمل رسمي، وبقيت زوجته محرمة حتى انقضاء العادة وعاد بها إلى مكة لإتمام عمرتها، فما الحكم فيما فعل؟
العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح، يعني أن المرأة ترجع على إحرامها وإذا طهرت عادت إلى مكة وأتمت العمرة. لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلن إلى الميقات أن يقولن عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلني حيث حبسته، حتى إذا طرأ مثل هذا المانع تتحلل وترجم أهلها. لكن لو فرض أنها ليست على حروة، يعني لم تتحر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها، لأن الأمر ليس فيه يعني مشقة. أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع، ففي هذا الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
وطلب منه حفظه الله نصيحة لمن يشاهد الدش في رمضان.
والله النصيحة في لمن يشغله في رمضان الغيب، وأنتم بارك الله فيكم تعلمون ما حصل من هذه الدشوش من تغير في المجتمع لا سيما في الشباب، تغير ملحوظ واضح منذ طلعت علينا هذه الآلة الفاسدة ونحن نحس بالتغير، وضرره كبير. أسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة على من يقتنيه حتى تتلفه، لأنه في الواقع ضرر لا من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الأمن، من كل ناحية. فأنصح إخواني عباد الله من أن يقتنوا، ومن كان عنده شيء منه فلا سبيل له إلى التخلص منه إلا بتكسير، لأنه إن وهبه استمله الآخر في المعاصي وكان هو السبب، وإن باعه فكذلك، فلا سبيل إلا للخلاص منه إلا بالتكسير. فإذا قال أنا اشتريت بدراهم كيف أكسر هذا إضاعة مال، قلنا إضاعة المال في طاعة الله خير، والأموال كلها إنما خولنا الله إياها لأجل أن نقوم بطاعته، فإذا أتلفناها خوفا من الوقوع في المعصية كان هذا ربحا وليس إتلافا. كما ذكر المفسرون في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه اشتغل بالخير، بالخير التي أعدها للجهاد، لأن سليمان يحب الجهاد بلا شك، ولهذا أقسم أن يطوف على 90 امرأة كل واحدة تلد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، وكان يحب الخير، فعرضوها عليه ذات يوم فانشغل بها عن صلاة العصر، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، ردوها عليه. فردوا عليه الخير فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لأنها شغلته عن طاعة الله، أتلفها لأنها ليتخلص من شرها. فإتلاف هذه الدشوش للتخلص من شرها هو من طاعة الله عز وجل.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
وسئل عن تأخير الإمام سنة العشاء الراتبة بعد التراويح ليبادر بالتراويح قبل تفرق الناس.
لا شك أن راتبة العشاء سنة لو ترك الإنسان ما عليه، لكن ما دام يفعلها ليش ما يخليها تل الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام صلي، دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صلي التراويح التي هي قيام الليل.
وسئل عن عدم قراءة المأموم للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يترك له فرصة فيكتفي بقراءة إمامه.
هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أجزأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة. لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه انفتل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحكم وعلم، قال اقرأ فاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنقول اقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا كمل الفاتحة فاشرع في الفاتحة كملها ولو بدأ الإمام يقرأ.
وسئل عن المصلي لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام سورة سبح، خصوصا إذا لم يسلم الإمام إلا بعد الثالثة.
أحثت إخواني طلبة العلم أن يقولوا للعامة إن الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر، ولهذا قال العلماء الإيثار بثلاث له صورتان: الصورة الأولى أن يسلم من الركعتين ويأتي بالثالثة، والصورة الثانية أن يسجد الثلاث كلها جميعا. وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكمل الإمام ثمان ركعات ويكبر للتاسعة تنوي الوتر، لا تنوي الشفع الذي يكون مقتطعا من الوتر، انوي الوتر من أول ما يكبر. وأما من كبر مع الإمام على أنه تراويح ثم لما قرأ سبح نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفع، لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. المهم أن أريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الثلاث سواء قرنت أو فصلت كلها وتر، فينوي الإنسان الوتر من الأول. ومن العجب أنني سئلت عن إمام لما صلى ثمان ركعات وقام إلى التاسعة سلم، قالوا له كيف هذا؟ سبحان الله، ترى ما صليت إلا واحد ولا نوى أنه وتر. قالوا إنوا أنه وتر الآن متى؟ بعد ما سلم. هذا ما يصح ولا يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى، لكن بعض الناس الله يهديه يفتي بغير علم.
وسئل حفظه الله عن النية في صلاة الوتر للإمام والمأموم، وخاصة إذا كان المأموم ممن ينوي جهرا قبل الصلاة.
أن الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم يوتر، فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي ايش؟ ينوي الوتر، ينوي الوتر. واذا نوى الوتر فهو على نيته، سواء سرد الامام الثلاثة جميعا او سلم من ركعتين ثم اتى بالثالثة، لان الركعتين اللتين تسبقان الواحدة هي من الوتر، لكنه وتر مفصول. واذا سرد الثلاث جميعا بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز. لكن سمعنا ان بعض الأئمة يصلي أربع تسليمات ويقوم للخامسة للتسليمة الخامسة على أنها الوتر، لكنه يقرأ فيها من قراءة التراويح، وكل هذا حرصا منه على أن يختم، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في التراويح أبدا، بل لم يصلي إلى ثلاث ليال، وكذلك لم نعلم أن الصحابة كانوا يتعمدون ذلك. صحيح أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي أن يقرأ القرآن كله على الجماعة ويختم. أما الوجه الثاني مما أخطأ فيه فهو أنه ترك القراءة المشروعة إلى قراءة غير مشروعة. ما هي القراءة المشروعة في الوتر؟ أن يقرأ بسبح في الركعة الأولى وبالكافرون في الثانية وبالإخلاص في الثالثة، وهذا عدل وأتى بقراءة غير مشروعة في الوتر. ثالثا أنه لبس على المصلين، إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا قرأ الإمام من قراءة التراويح سوف يكون عنده شك، يقول لعل أخطأت في عدد الركعات السابقة، لعل هذه بقية التراويح، ثم يبقى مترددا وربما ينوي التراويح. فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، لم يكن وترا. لكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا فإذا سلم إمامك فقم وأت بركعة لتكون شفعا، ثم صل الوتر بعد ذلك، وإن شئت صلي في آخر الليل. ولهذا يحصل ارتباك للمأمومين إذا فعل الإمام مثل هذا الشيء. والذي ينبغي للإمام أن يعلم أنه لا يصلي لنفسه حتى يصنع ما شاء، فليصلي لغيره. ولهذا يعبر الصحابة أحيانا فيقولون صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي لغيره. ويوجد أيضا بعض الأئمة يسرد بالجماعة تسع ركعات من أول ما يبدأ إلى آخر، تسع ركعات. بناء على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع فسردها ولم يتشهد إلا في الثامنة ولم يسلم، ثم صلى التاسعة وسلم، وهذا أيضا من الغلط. هو يقول أريد أن أحيي السنة، نقول نعم أحيها بالقول. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك على نشر السنة هل صلى بأصحابه تسع ركعات؟ أبدا، ما صلى إلا ركعتين ركعتين. ثم في هذا من المشقة على الناس ما هو ظاهر، قد يحصر الإنسان في أثناء الصلاة، فإن انفتل من صلاته خجل، وإن استمر في صلاته تعب، بخلاف ما إذا كان يصلي على ركعتين ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث الوتر على أصناف متعددة كذا وكذا 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 ويعرفون. ولهذا ما عهدنا مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرص منا على نشر السنة، ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس بتسع ركعات، بل ولا بسبع ولا بخمس. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لكن للناس يراعي الناس يراعيهم حتى لا يحصل عليهم الارتباك والتعب. نعم لو فرضنا أن قوما كانوا مثلا في بساتين محصورين ما عندهم أحد واتفقوا فيما بينهم على أن يوتروا بتسع فلا حرج لأن هؤلاء اختاروا بأنفسهم. أما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الإمام فهذا مشكل. حتى لو فرض أن الرجل هذا أوتر بتسع ثم إن الناس أول ما يكبرون ماذا ينمون؟ ينو الوتر ولا ينو صلاة الليل؟ صلاة الليل ينو ثنتين ولا ينون الوتر، معنى كل تسع الركعات هذه راحت عنهم ما تجزئهم عن الوتر لأنهم لم ينوون. فالمهم أن نحن نحث إخواننا الأئمة على أن يراعوا الناس الذين وراءهم، والسنة يمكن نشرها يمكن فعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته. فالرسول ما أوتر في الناس بتسع ولا سبع ولا خمس، يفعلونها في بيوتهم ويبينون للناس السنة بالقراءة بالحديث.
سئل عن حكم صلاة المسافر مع الإمام المقيم صلاة العشاء قصرا ويدخل مع الإمام وهو في صلاة التراويح، هل يمكن ذلك؟
نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي ركعتين بنية العشاء ولا حرج لأنه لم يخالف الإمام، بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعا فإنه لا بد أن يصلي أربعا حتى وإن كان قد أدرك ركعتين فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام. مثل ذلك أيضا المستوطن إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يصلي معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء.
وسئل عن من يدخل المسجد والإمام يقنط، هل يصلي معه تحية المسجد أم يصليها منفردا؟
الأولى أن إذا دخلتم المسجد أن تصنعوا كما يصنع الإمام، فإذا دخلتم ونحن ندعو دعاء القنوت تدخلون معنا وتؤمنون على الدعاء، وإذا انتهت صلاتنا تأتون بركعتين إذا كنتم أوترتم في مساجدكم، وإن كنتم لم توتروا في مساجدكم ما أحببتم أن توتروا معنا فإنكم تأتون بركعة واحدة.
نعم. بعض الإخوة يقف خارج المسجد، أيهما الأولى؟
الذي أرى أن يدخل المسجد، الإنسان أن يدخل المسجد ويصلي لأن هذا عبادة يستفيد به الإنسان، سيستمع إلى قراءة الإمام ويؤمن على دعائه ويحصل له تسبيح ودعاء في أثناء الصلاة وركوع وسجود، والتسبيحة أو التسبيحتان في ميزان الإنسان خير من الدنيا وما فيها.
وسئل عن رجل أدرك دعاء الوتر ولم يدرك الركعة، فهل يركع ركعة واحدة أم اثنتين؟ وإذا كان الإمام قد أوتر بثلاث فماذا يصنع؟
إذا كان هذا الذي دخل مع الإمام في دعاء القنوت يريد غير الوتر فإنه إذا سلم إمامه يصلي ركعتين لأن الركعة الأخيرة فاتت برفع الإمام من ركوعها فيصلي ركعتين. وإذا كان يريد الوتر فإن كان من عادة هذا الإمام أن يوتر بثلاث قضى كم؟ ثلاثة، وإن كان من عادة الإمام أن يوتر بواحدة قضى واحدة.
وسئل عن قول الإمام اللهم إنا نستعينك ونستهديك ويجيب المصلون آمين والبعض بسبحانك، فما هو الصحيح؟
طيب هذا السؤال أنا أوجهه إليكم، ما معنى قول الإنسان اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ هل هو يسأل الله أن يعينه ويهديه، ولا يخبر عن نفسه أنه يستعين الله ويستهديه؟ فيها يعني في احتمال أنك تريد أن تخبر بأنك لا تستعين إلا الله ولا تستهدي إلا الله، لكن الظاهر أن الظاهر بالنسبة لي أنا، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، نسألك العون والهداية. وعلى هذا فالمناسب أن يقال آمين.
وسئل عن معنى قول الإمام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك.
هذه صفات من صفات الله عز وجل، الرضا والسخط. يسأل الإنسان ربه أن يعيده من سخطه برضاه، يعني أن يرضى عنه ولا يسخط. والثاني بمعافاتك من عقوبتك. الإنسان إذا لم يعفو الله عنه عاقبه، فهو يستجير بالعفو عن العقوبة. وبك منك يعني نعوذ بك منك، لأنه لا ملجأ لنا إلا الله عز وجل. فبمن تستعيذ من الله؟ بالله، لا أحد يعيذك من الله أبدا، لا يعيذك من الله إلا الله سبحانه وتعالى. تستعيذ بالله من الله. وهذا شائع حتى في لو أن ملك من الملوك أمسك بإنسان يريد أن يعذبه، قال من توجه؟ قال من توجه. فهنا استجار به منه. فكذلك معنى قولنا أعوذ بك منك يعني أنني أستجير بك منك، لأنه لا أحد يفقك من الله أبدا، لا ينفع ذا الجد منك الجد.
العمرة في رمضان.
من ميزاته أيضا أن من أتى فيه بعمرة فكمن أتى بحج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. ولا بد في العمرة أن يحرم بها الإنسان من الميقات، فإن كان من أهل نجد فميقاتهم قرن المنازل الذي يعرف اليوم بالسير، السير الكبير، سواء أتوا على السيارات أو على الطائرات. ولا يجوز أن يتأخر الإنسان في إحرامه إذا كان في الطائرة حتى يصل إلى جدة، فإن فعل ذلك فلا يحرم من جدة. إذا نزل في المطار يذهب إلى السيل ويحرم منه، فإن أحرم من جدة فقد أحرم من غير الميقات. ويلزمه عند العلماء رحمهم الله يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وعمرته ناقصة لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل نجد أن يهلوا من قرن المنازل من السير. ولا يشترط أن يبقى بعد العمرة في مكة أبدا، لو أدى العمرة فطاف وسعى وقصر وركب سيارته ورجع فقد أتى بعمرة. ولذلك يمكن للإنسان الموظف وغير الموظف أن يذهب إلى مكة في مساء يوم الأربعاء ويأتي بالعمرة ويرجع في آخر النهار الجمعة، فيدرك صلاة الجمعة ويدرك العمرة من غير تعب والحمد لله.
وسئل حفظه الله عن رجل سافر بأهله إلى مكة لأداء العمرة فحاضت زوجته ولم يكن له بد من الرجوع لارتباطه بعمل رسمي، وبقيت زوجته محرمة حتى انقضاء العادة وعاد بها إلى مكة لإتمام عمرتها، فما الحكم فيما فعل؟
العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح، يعني أن المرأة ترجع على إحرامها وإذا طهرت عادت إلى مكة وأتمت العمرة. لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلن إلى الميقات أن يقولن عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، حتى إذا طرأ مثل هذا المانع تتحلل وترجع مع أهلها. لكن لو فرض أنها ليست على حروة، يعني ما لم تتحر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها، لأن الأمر ليس فيه يعني مشقة. أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع، ففي هذا الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
وطلب منه حفظه الله نصيحة لمن يشاهد الدش في رمضان.
والله النصيحة في لمن يشغله في رمضان الغيب، وأنتم بارك الله فيكم تعلمون ما حصل من هذه الدشوش من تغير في المجتمع لا سيما في الشباب، تغير ملحوظ واضح منذ طلعت علينا هذه الآلة الفاسدة ونحن نحس بالتغير، وضرره كبير. أسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة على من يقتنيه حتى تتلفه، لأنه في الواقع ضرر لا من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الأمن، من كل ناحية. فأنصح إخواني عباد الله من أن يقتنوا، ومن كان عنده شيء منه فلا سبيل له إلى التخلص منه إلا بتكسير، لأنه إن وهبه استمله الأخ في المعاصي وكان هو السبب، وإن باعه فكذلك، فلا سبيل إلا للخلاص منه إلا بالتكسير. فإذا قال أنا اشتريت بدراهم كيف أكسر هذا إضاعة مال، قلنا إضاعة المال في طاعة الله خير، والأموال كلها إنما حولنا الله إياها لأجل أن نقوم بطاعته، فإذا أتلفناها خوفا من الوقوع في المعصية كان هذا ربحا وليس إتلافا. كما ذكر المفسرون في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه اشتغل بالخير، بالخير التي أعدها للجهاد، لأن سليمان يحب الجهاد بلا شك، ولهذا أقسم أن يطوف على 90 امرأة كل واحدة تلد منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، وكان يحب الخير. فعرضوها عليه ذاته فانشغل بها عن صلاة العصر، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس. ردوها عليه، فردوا عليه الخير فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لأنها شغلته عن طاعة الله. أتلفها لأنها ليتخلص من شرها، فإتلاف هذه الدشوش للتخلص من شرها هو من طاعة الله عز وجل.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.